الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذه الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، وأن غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، وأن الخلاف في معرفة الأفضل منها. وتقدم أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن من لم يسق الهدي فواجب عليه أن يتمتع لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من لم يسق الهدي واجب عليه أن يتمتع، ومن ساق الهدي فعليه أن يقرن بين الحج والعمرة. وتقدم بيان كل نسك من هذه الأنساك الثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا، يعني جمع بين العمرة والحج. وهكذا من ساق الهدي من الصحابة فإنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانوا في أول الأمر قد أهلوا، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج. فلما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، كل من أحرم بعمرة أو بحج أو بعمرة وحج ولم يسق الهدي فواجب عليه أن يتحلل ويجعلها عمرة. ثم قال رحمه الله: والإفراد. قال: والقران أن يحرم. نعم. بعد هذا قال: ها اوكي ها وش ويضطر. قال: والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة ونفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. يعني كما تقدم أن من شرط القران سوق الهدي، من شرط القران سوق الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، فمن ساق الهدي فإنه يقرن، ومن لم يسق الهدي فواجب عليه أن يتحلل، يجعلها عمرة ويتحلل، إلا في هاتين الحالتين. وإن لم يسق الهدي فله أن يقرن. الحالة الأولى: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، أهل بالعمرة ثم تضايق عليه الوقت، هو مر بالميقات مهلا بالعمرة ثم تضايق عليه الوقت، ماذا يفعل؟ هو أهل بعمرة فيدخل عليه الحج، فيصير قارنا ويتوجه إلى مثلا منى، إذا تحرك الناس إلى منى أو دفعوا إلى عرفة. والحالة الثانية: قال: إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، يعني تجاوزت الميقات وهي غير حائض، أهلت بالعمرة تريد أن تعتمر وتتحلل، وكان هذا مثلا قبل اليوم الثامن بيومين، في اليوم السادس مرت بالميقات وأهلت بالعمرة، قالت لبيك اللهم عمرة، فوصلت إلى مكة ونزل بها أو نزل منها دم الحيض أو وضعت جنينها، ماذا تفعل؟ هي أهلت بعمرة، وإذا كانت حائضا ستبقى على حيضها لمدة 6 أو 7 أيام، أو أنها إذا كانت نفساء أطول وأطول، ماذا تفعل؟ تدخل الحج على العمرة فتكون بذلك قارنة، لأنه قال أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لأن القران له صورتان، إما أن يحرم بهما معا من الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، وهناك صورة ثانية للقران أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، متى يحتاج إلى هذا؟ في صورتين، الصورة الأولى أن يخاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، يحرم فيتضايق عليه الوقت، أو يبدأ الحج، متى يبدأ الحج؟ في اليوم الثامن، فإذا دخل اليوم الثامن وبدأ الحجاج بالذهاب إلى منى، من جاء متأخرا لا يشرع له العمرة، لأن هذا اليوم يوم الحج، فهو أهل بالعمرة، ماذا يفعل؟ يعني هذا على الصحيح، أنا أذكر صورة أخرى، وإلا لو ذكرنا الذي بين أيدينا التمثيل، إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، مثلا مر على ميقات أهل المدينة في اليوم 7 من ذي الحجة، ثم حصل له عطال في السيارة أو حصلت له عراقيل في الجوازات، وما وصل إلى مكة إلا في اليوم 9 من ذي الحجة، اليوم 9 قبل طلوع الفجر من اليوم 10 مثلا بساعتين أو بساعة، يخشى إذا انشغل بأداء العمرة أنه يطلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة، فإنه يمشي في الخط السريع متوجها إلى عرفة خشية طلوع الفجر قبل دخوله أرض عرفة، لأنه حوالي 9 كيلو مثلا من مكة إلى عرفة أو 2 أو أكثر، فلو أنه ذهب إلى الحرم أراد أن يطوف وأن يسعى وأن يتحلل قد يفوته الوقوف بعرفة، معناه أنه يفوته الحج، في هذه الحالة لا بأس وإن كان قد أحرم بالعمرة أو أهل بالعمرة أنه يتوجه مباشرة إلى عرفة ويدخل الحج على العمرة، هذه الحالة الأولى. قال إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. الصورة الثانية المرأة إذا حاضت أو نفست، هي مرت مثلا بلبلب وهي غير حائض في اليوم 7، قالت لبيك اللهم بعمرة، فوصلت إلى مكة ونزل بها الحيض قبل الطواف، لأنها لو طافت وقبل نزول دم الحيض طوافها صحيح وتواصل عمرتها، لكن نزل دم الحيض قبل الطواف، الآن ما تستطيع أن تطوف، لا يجوز الطواف للحائض، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ماذا تفعل؟ تعمل مثل ما عملت عائشة رضي الله عنها، أدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة. قال والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم المفرد والقارن فعلهما واحد، يعني من حيث التلبية تختلف، يقول القارن لبيك اللهم بعمرة وحج أو بحج وعمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم بحج. هذا من حيث الفعل، الفعل واحد إلا في الهدي وفي التلبية. ومن حيث الثمرة، هل هناك فرق من حيث الثمرة؟ من حيث الفعل فعلهما واحد، ليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد. ومن حيث أو أيضا يعني أما الفروق ففي باب التلبية وباب الهدي، هذا من حيث الفعل. لكن من حيث الثمرة، هل الثمرة واحدة للقارن والمفرد؟ ها أحسن. نعم، القارن يرجع بعمرة وحج، والمفرد يرجع بإيش؟ بحج. من حيث الثمرة، القارن يرجع بعمرة وحج، والمفرد يرجع بحج فقط. قالوا يجتنب ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر الثاني وتقليم الأظفار الثالث ولبس المخيط إن كان رجلا، الرابع تغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل أو قتل صيد البري الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. قال سابعا وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. هذه محظورات الإحرام، فمن دخل في الإحرام هناك محظورات ممنوعة على المحرم. أول هذه المحظورات حلق الشعر. أطلق الشعر ليعم جميع الشعور في البدن، سواء كان شعر الرأس أو شعر الإبط أو شعر العانة أو شعر السيقان أو السواعد أو شعر الوجه الذي هو اللحية، فيقول حلق الشعر. وهذا قول عامة أهل العلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئا من الشعور بدون عذر، واستدلوا بالآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأيضا حديث كعب بن عجرة أنه آذاه وام رأسه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعره وأمره بالفدية المذكورة في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وهناك طائفة من أهل العلم على أن الممنوع على المحرم من حلق الشعور إنما هو شعر الرأس في ظاهر الآية ولا تحلقوا رؤوسكم. قالوا لو أراد الله سبحانه وتعالى جميع الشعور لقال ولا تحلقوا شعوركم، لكن قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا قول الظاهرية وطائفة وهو قول قوي. فالمحرم ممنوع من حلق شعر رأسه، وعند الجمهور أو عامة أهل العلم أيضا بقية الشعور. بالنسبة لشعر اللحية لا يجوز حلق اللحية سواء كان في الإحرام أو خارج الإحرام أو بعد الإحرام، إلا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، حديث ابن عمر متفق عليه وحديث أبي هريرة في مسلم، في النهي عن حلق اللحية والأمر بإعفائها وتوفيرها وإرخائها. وبالنسبة لبقية الشعور فكما تقدم قول الجمهور أنها داخلة في عموم الآية، ونقل غير واحد من الإجماع على ذلك، والواقع أن المسألة فيها شيء من الخلاف، وقول الظاهرية قوي. قالوا تقليم الأظفار أيضا من الممنوعات والمحظورات على المحرم، تقليم الأظفار، ما هو الدليل؟ قالوا هذا من الترفه الذي يمنع منه الحاج أو المحرم، واستدلوا بالآية ثم ليقضوا تفثهم، ففسروا التفث بأنه مثل الأظفار والشعور. وذهب طائفة إلى أنه لا دليل على منع المحرم من تقليم الأظفار، وهذا قول الظاهرية ورواية عن مالك. وردوا على الآية ثم ليقضوا تفثهم أن المراد بالتفث في رواية عن ابن عباس هو المناسك، وقول ابن عمر أنه ما يفعله في الحج. ومع هذا فالأحوط عدم أخذ هذه الأظفار. قال ولبس المخيط إن كان رجلا. المخيط هو الذي يكون على قدر العضو، ما خيط على قدر العضو، سواء كان ثوبا يعني قميصا يلبس على كامل البدن، أو كانت عمامة، أو كانت فنيلة، أو كانت سروالا، أو كانت شرابا على القدم، أو قفازات للكفين. فالمحرم ممنوع من لبس المخيط، ويريدون بالمخيط ما فصل على قدر البدن، سواء كان كاملا أو على جزء من البدن، أو على جزء من البدن. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عما يلبس المحرم، فقال لا يلبس على الثياب ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، إلا رجل لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المذكورات، فلا يجوز لبس ما خيط على قدر البدن أو على جزء من البدن، لا يجوز لبسه على الهيئة المعتادة، فالقميص أو الثوب يلبس يعني لبسا معروفا، ويدخل يديه في كمي القميص، لكن وهكذا العمامة توضع على الرأس، لكن لو أنه خالف وصل إلى الميقات لم يجد إزارا أو رداء، فله أن يرتدي بالقميص، أخرج الثوب الواسع من الشنطة وارتدى أو اتزر بالقميص، عنده قميص واسع جعل القميص كالفوطة، هذا لا بأس، لأنه يعني لم يلبسه اللباس المعتاد، إنما جعله بمثابة الإزار، وعنده عمامة وذهب يرتدي بالعمامة. إيش معنى يرتدي؟ يجعلها في أعلى البدن، ما جعل العمامة على رأسه، هذا لا بأس. قالوا لبس المخيط إن كان رجلا. المخيط ما تقدم، لكن الساعة لا بأس بلبسها، وهكذا الحزام لا بأس بلبس الحزام، وهكذا النظارة، وهكذا الخاتم، وهكذا اتخاذ المحفظة، لا بأس بها، يتخذ ساعة أو خاتما أو نظارة أو حزاما يشد على بطنه، هذه لا بأس بها. قال إن كان رجلا، معنى ذلك أن المرأة تلبس ما شاءت من الألبسة المعتادة، المرأة تلبس ما شاءت من الألبسة المعتادة ولا تمنع من شيء من الثياب إلا الثياب التي مسها زعفران أو ورس أو لبس القفازين وهكذا النقاب، تلبس ما شاءت من الألبسة المعتادة التي ليس فيها تبرج ولا سفور ولا تشبه، لكن تجتنب لبس القفازين وتجتنب أيضا النقاب، تجتنب أيضا النقاب. بحال من الأحوال اللي إذا كانت مريضة أمرت بتغطية مثلا كفيها أو شيء، هذا عذر. أما بالنسبة للوجه لا يجوز لها الانتقاب، وليس معنى هذا أنه يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ولكن المقصود أنها لا تنتقب. ما هو النقاب؟ والذي يشد على الوجه. أما أنها تستل خمارا على وجهها فلا بأس بذلك، كما في حديث عائشة وأسماء بنت أبي بكر أنهن كنا يكشفن فإذا مر الرجال سدلنا على وجوههن فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهن. فالمرأة لا يجوز لها أن تنتقب، أن تشد على وجهها، النقاب معروف، لكن السدل أنها تسدل سدلا بدون ما تتخذ عصا، بعضهن ما تريد أن تمس الخرقة وجهها، وهذا لا دليل عليه، ممكن أن تسدل على وجهها ولو وقعت الخرقة أو الخمار وماس بدنها أو بشرت وجهها. فالمرأة لا بأس أن تغطي وجهها بالسدل وليس بالنقاب، فالنقاب هي ممنوعة من النقاب. قالوا تغطية رأسه إن كان رجلا، أيضا من المحظورات تغطية الرأس بشيء ملاصق، يعني مثل العمامة، مثل الطاقية والغترة، مثل البرانس وهو ثوب يكون يعني ما يلبس على البدن متصلا بما يغطي الرأس، كما يقول العلماء كلبس المغاربة، أهل المغرب يكثرون من لبس هذا اللباس، يعني قطعة متصلة وفيها مثل الكوفية على الرأس، هذا هو البرنس. فلا يجوز تغطية الرأس بملاصق سواء كان عمامة أو كان كوفية، طاقية، غترة، برنس، بأي شيء ملاصق لا يجوز. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم الذي مات في عرفة، سقط عن الراحلة فمات، قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوا، لا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلا يجوز المحرم أن يغطي رأسه بملاصق. أما بالمظلة التي يقال لها شمسية فهذا لا بأس، بسقف السيارة أو بسقف الغرفة أو بسقف الخيمة، هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث جابر ضربت له قبة عين بنمرة، ضربت له قبة بنمرة، وأيضا جعل يرمي الجمرة و وقد ظللوه بثوب كما في حديث أم حصين جعل صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وقد ظللوه بثوب اتقاء لحر الشمس. فالممنوع في تغطية الرأس هو بالملاصق، أما شيء غير ملاصق فلا بأس، حتى لو حمل الإنسان عفش على كتفه وصارت الشنطة يعني تقي حر الشمس هذا لا بأس، أن هذا ليس بلباس، هذا ليس بلباس. بل لو وضع الشنطة على رأسه يعني حملها من السيارة إلى الخيمة أو إلى الفندق وهو محرم لا بأس، لأن هذا ليس بلباس. قالوا تغطية رأسه، لم يذكر تغطية الوجه، وهذا صواب خلافا لما عليه الجمهور من أهل العلم. فالممنوع للمحرم أن يغطي الرأس، أما الوجه فلا بأس أن يغطي وجهه، لأنه لم يثبت في حديث ابن عباس ولا تخمر رأسه ولا وجهه، لفظة وجهه شاذة لا تصح. فمن نام من المحرمين في الحرم وهو محرم أو في منى أو في عرفة أو في مزدلفة لا بأس أن يتغطى بالرداء يغطي وجهه، قد يحتاج لأجل الذباب أو يعني حر الشمس أو كذا. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من تغطية الوجه، وهنا أصاب المصنف رحمه الله وذكر الراجح قال وتغطية رأسه إن كان رجلا. إنما الذي يمنع من تغطية الرأس الرجل، أما المرأة فلا بأس كما تقدم تلبس ما شاءت من الملابس المعتادة التي ليس فيها محرم عدا النقاب وعدا القفازين. أما نعم يا مسار من هذا؟ الطيب استعمال الطيب بالنسبة للرجل والمرأة، ليس منع الطيب خاصا بالرجال وإنما هذا عام للرجال والنساء. لا يجوز للمحرم أن يمس الطيب لا على بدنه ولا على ثوبه في حال الإحرام. لا يجوز للمحرم أن يمس طيبا لا على بدنه ولا على ثوبه في حال الإحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس الذي سقط عن الراحلة ومات في حال الإحرام قال ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم ممنوع بعد إحرامه من مس الطيب لا في الثوب ولا في البدن، وأما قبل الإحرام فيشرع له أن يتطيب في البدن دون الثوب، قبل الإحرام يشرع له أن يتطيب في بدنه دون ثوبه، ما يجوز أن يتطيب في ثوبه الذي يحرم فيه. والدليل على الجواز قبل الإحرام حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتقول رضي الله عنها كأني أنظر إلى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا في الصحيح. وأيضا حديثها الثالث قالت كنا نضمد جباهنا بالطيب المسك فيسيل عرق إحدانا فيسيل الطيب على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا أو كما قال. فالطيب قبل الإحرام هذا مشروع في البدن في الشعر في الوجه في الصدر في أي موضع في اليد. أما على الثوب يحذر المحرم أن يمس ثوبه الذي سيحرم فيه طيبا يعني يضع الطيب مباشرة. أما إذا تلطخ بالطيب في بدنه ثم لبس الإحرام وأصيب بشيء لا بأس، لكن لا يتعمد أن يضع الطيب على الإزار أو على الرداء. وبعد إحرامه لا يجوز لا على البدن ولا على الثوب. من هنا نبه العلماء على الحذر كون المحرم يحذر من مس الطيب الذي يكون على الحجر الأسود وهو محرم. فإن الناس ما أدري يعني هل القائمون على الحجر الأسود هم الذين يلطخوه بالطيب أو أن الناس كل من وصل إلى الحجر الأسود صب طيبا؟ فليحذر المحرم من أن يمس الحجر ويمس الطيب وهو محرم، فإذا فعل شيء من ذلك فعليه أن يبادر إلى إزالة الطيب الذي يعلق ببدنه من الحجر الأسود إذا مسه أو إذا استلمه. قال والطيب رجلا وامرأة، هذا عام للرجال والنساء لا يجوز. قال وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. نعم أيضا من محظورات الإحرام قتل المحرم للصيد البري الوحشي المأكول. إذن المحرم ممنوع من هذا الصيد، وكل حيوان حلال بري وحشي أصلا لا يجوز للمحرم إذا أحرم بعمرة أو حج أن يقتل حيوانا حلالا. إيش الحلال يقابله إيش الحرام؟ يعني الحلال الذي يجوز له أن يأكله مثل الغزلان مثل الضباع مثل النعام، ويخرج بذلك الخنازير والسباع والصقور والنسور لأنها محرمة لا يجوز أن تؤكل. كل حيوان حلال بري، كلمة بري يخرج البحري، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرم عليكم صيد البر أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. البحري المقصود الذي في المياه سواء كانت المياه المالحة أو المياه الحالية يعني البحار والأنهار والعيون والبرك كل ما فيها مما يعيش فيها هذا حلال للمحرم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق على الماء العذب بأنه بحر. قال الله سبحانه وتعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فأطلق على الماء العذب بأنه بحر. فكل حيوان حلال بري وحشي، وحشي يقابله إيش الإنسي الوحشي المتوحش يعني مثل إيش مثل الغزلان مثل الوعول مثل الضباء مثل يعني بارك الله فيكم الحمام مثل الأرانب مثل الضب، هذه متوحشة ليست إنسية، يقابلها الإنسية مثل الأغنام الأبقار الإبل الحمام المتملك الذي هو محبوس في البيت تملك ليس في البر طائرا. كل حيوان حلال بري وحشي زاد بعضهم أصلا وحشي أصلا يخرج بكلمة أصلا الذي هو عكس يعني الوحش إذا استأنس أو البري إذا توحش. الوحشي مثل إيش؟ يعني حمر الوحش، يعني أقصد هو لا زال في التعريف الأول بقر الوحش. فإذا استأنست الحيوانات الوحشية لا يزال لها نفس الحكم، وهكذا الحيوانات الإنسية لو توحشت الوحشي لو استأنس يأخذ نفس الحكم، لا يجوز صيده للمحرم. وهكذا الإنسي لو توحش عنده شاة أليفة هربت عليه وصارت تعيش في البر، فهذه لا تدخل في الصيد الذي حرم على من؟ على المحرم. قال: وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله سبحانه وتعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. قال: والدلالة عليه لحديث أبي قتادة أنه خرج مع أصحابه وقد أحرموا وهو لم يحرم، فرأوا حمر وحش فهو رآها أيضا وحمل عليها وعقر منها أتانا، فجعلوا يأكلون، نزلوا وجعلوا يأكلون، فحملوا ما بقي من لحمها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. والدلالة عليه، لا يجوز للمحرم أن يدل الحلال على الصيد. والإعانة على قتل للحديث المتقدم، لا يجوز أن يقتل ولا أن يعين في القتل ولا أن يدل، ولا أن يدل يعني يقول انظر، لا يجوز. إذا رأى وهم ماشون في السفر رأوا غزلان في المكان الفلاني، لا يجوز للمحرم أن يقول للحلال انظر هذه الأرانب، انظر هذه الغزلان، ما يجوز، ما يجوز أن يدل ولا أن يعين. قال: وأعظم، فإذا دل أو عان حرم عليه، إذا دل أو عان حرم عليه هذا الصيد، حرم عليه هذا الصيد. قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسب، موجب لفدية بدلة. أيضا من المحظورات الجماع، لقوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسر بالجماع ومقدمات الجماع من تقبيل ومباشرة، فلا رفث ولا فسوق، المعاصي، المعاصي والفحش القولي والفعلي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال الممنوع هو بالباطل، أو الجدال الذي يورث العداوة والشحناء والبغضاء والضغائن، هذا ممنوع. أما الجدال بالتي أحسن لإبانة الحق ونصرة وإزهاق الباطل فهذا مطلوب. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: الجماع، الجماع يترتب على الجماع قبل التحلل الأول أنه يفسد النسب ويوجب الفدية. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الفدية أو إيجاب الفدية، لكن هناك آثار عن الصحابة، عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهناك أيضا محظور لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو منع المحرم من أن يخطب امرأة، يتزوج أو يزوج، المحرم ممنوع من الخطبة أن يخطب امرأة أو يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، أو يزوج إذا كان وليا، أو يزوج إذا كان وليا، لحديث عثمان بن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح، أو لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فلا يجوز أن يتزوج أو أن يزوج أو أن يخطب لهذا الحديث. ليش؟ حكم طواف القدوم. الأخ يسأل ما حكم طواف القدوم؟ طواف القدوم عند الجمهور سنة، طواف القدوم عند الجمهور سنة. لكن سعى بين الصفا والمروة. نعم، إذا قدم السعي بين الصفا والمروة ونوى به للعمرة والحج فبعد طواف الإفاضة لا يحتاج أن يسعى لأنه قد سعى. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.